بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب الكرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس، وفي رواية: إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وهو باب الكرم ليبين مكانة الكرم وفضله وعظم شأنه، وليبين المعنى الشرعي للكرم. والكرم أيها الإخوة أصله كثرة الخير واجتماعه وتعدده، فالكريم من اجتمعت فيه خصال الخير والبر والفضائل. ولذلك لا يختص الكرم بالضيافة أو الإطعام، فكرم الضيف جزء من الكرم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يدل على هذا المعنى العام للكرم، وأنه يتناول معان متعددة. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم. وكلمة أكرم كما يقول أهل العلم على صيغة تفضيل، أو هي صيغة تفضيل، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في الكرم. وإذا كان الكرم هو اجتماع الخير فالناس يتفاوتون في هذا الخير، ولذلك تفاوت الناس في الكرم. فقولهم رضي الله عنهم أي الناس أكرم، أي من الناس أفضل كرما وأكثر كرما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. وفي سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكرم أو عن أكرم الناس دلالة واضحة على أن الناس يتفاوتون ويختلفون في الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بالمعنى الأول من معاني الكرم، فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. وهذا الجواب موافق لقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو الأتقى والأكثر خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك يتفاوت الناس في الكرم لأنهم يتفاوتون في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فقال الصحابة: ليس عن هذا نسألك، أي ليس عن هذا المعنى للكرم نسألك ونقصد. وهذا فيه فائدة، وهي أنه ينبغي للسائل أن يوضح مقصوده للمسؤول أو للعالم، وإن لم يتضح له الجواب فلا حرج أن يستفسر عن هذا الجواب الذي لم يتضح له أو قد أشكل عليه. فقول الصحابة ليس عن هذا نسألك، هذا السؤال أو هذا الاعتراض ناتج عن ماذا؟ عن حرص منهم على معرفة المعنى الذي يريدونه ويقصدونه، لأن السائل قد يسأل سؤالا ويجيب المسؤول جواب آخر لا لم يقصده السائل، ففي هذه الحالة لا مانع أن ينبه المسؤول السائل بأنه لم يقصد هذا المعنى ولم يرد هذا المقصود، إنما أراد كذا. فقالوا ليس عن هذا نسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقوله فأكرم الناس يوسف نبي الله، هذا الجواب من جهة الشرف بالنسب الصالح، لأن يوسف عليه السلام هو نبي، ووالده نبي، وجده نبي، ولا شك أن أعظم الناس شرفا ونسبا هم أنبياء الله سبحانه وتعالى. فقال الصحابة ليس عن هذا نسألك، ردوا عليه مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني؟ المراد بمعادن العرب أصول العرب وقبائلها التي ينتسبون إليها، وقد كان العرب في السابق يتفاخرون بقبائلهم وبأنسابهم. فقوله فعن معادن العرب تسألونني، أي عن أنسابهم وما يفتخرون به من الشرف والنسب وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للنسب بالمعدن، يعني قال النبي فعن معادن العرب، ومراده بمعادن العرب أنسابهم وآبائهم. سمي النسب معدن لأن النسب يشبه المعدن باعتبار تفاوته، فمن المعادن ما هو نفيس، ومن المعادن ما هو رخيص، وكذلك أنساب الناس، فمنها ما هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، ومنها ما هو أدنى من ذلك. فقالوا نعم، بمعنى نسألك عن معادن الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قوله خياركم في الجاهلية، ضابط الخيرية في الجاهلية كانت بالنسب والشرف والمال والوجاهة، فقوله خياركم في الجاهلية أي من كان معروفا بأصالة نسبه وبخصال الخير التي عرف بها من كرم المال والشجاعة والجود وغير ذلك. فخيار هؤلاء الناس الذين كانوا في الجاهلية هم أنفسهم خيارهم في الإسلام، لكن بشرط. قال فخيارهم في الإسلام أو خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والمراد بإذا فقهوا، المراد بالفقه هنا التبصر وفهم الدين والعمل بمقتضاه، بمعنى أن الخيرية الحقيقية في الإسلام تكون بالعمل بهذا الإسلام وليس بمجرد القبائل أو الأصول في النسب. ولذلك في الإسلام بلال الحبشي أعظم عند الله سبحانه وتعالى وأفضل عندنا من أبو جهل القرشي، مع أن أبو جهل القرشي نسبه من أشرف الأنساب، لكنه أوضع نفسه لأنه لم يكن من المسلمين. وبلال الحبشي لما كان نسبه وضيعا لأنه كان عبدا يباع ويشترى، لكنه آمن وأسلم فرفع الله سبحانه وتعالى من قدره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام إذا فقهوا، هذا يدل على أن الإنسان الوضيع في نظر الناس أنه يرتفع بعلمه وبتقواه وبخصال الخير التي فيه، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده: باب الإحسان إلى البر والفاجر. وتقدم معنا أن الإحسان هو تقديم وجوه النفع وبذل الخير للناس، هذا المعنى العام، تقديم وجوه النفع وبذل الخير للآخرين. والإحسان بمعناه العام يكون في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فما من شيء إلا والمسلم مطالب أن يحسن في التعامل معه، سواء يتعامل مع الله أو يتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعامل مع نفسه، أو يتعامل مع الوالدين، أو يتعامل مع الجيران، أو يتعامل مع بقية الناس، أو يتعامل مع غير المسلمين، بل أو يتعامل مع البهائم. فكل معاملة للمسلم ينبغي أن تبنى على الإحسان. وقول المصنف في هذا الباب باب الإحسان إلى البر والفاجر، المصنف رحمه الله أراد أن ينبه بهذا الباب على أن النصوص التي جاءت بالأمر بالإحسان أن هذا الإحسان ليس خاصا بأهل الخير أو بأهل البر، بل هذا الإحسان عام يشمل البر والفاجر، يشمل المسلم وغير المسلم، يشمل الطائع والعاصي، فجميع من تتعامل معهم أنت يا مسلم مطالب أن تعاملهم بناء على الإحسان. ثم أورد أثر عن محمد بن علي بن الحنفية، ومحمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية هي أمه ينسب إليها من باب التعريف، في قوله: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. في هذه الآية هل جزاء الإحسان، المراد بالإحسان أي الذي يكون من العبد، الإحسان الصادر من العبد، جزاؤه الإحسان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن مع الناس أحسن الله سبحانه وتعالى إليه. قال محمد بن علي: هي مسجلة للبر والفاجر، يعني هذه الآية هل جزاء الإحسان إلى الإحسان مسجلة للبر والفاجر، مسجلة بمعنى مطلقة تتناول البر وتتناول الفاجر. ثم قال: قال أبو عبد الله، وأبو عبد الله هنا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: قال أبو عبيد، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث. قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. ومعنى مرسلة أي مطلقة غير مقيدة، بمعنى أنها تشمل البر والفاجر. وهذا الأثر مع هذا الباب يدل على أن الإحسان عام ينبغي أن يكون للجميع. ولذلك من الأخطاء أن تختلف معاملة المسلم للناس، فيحسن إلى أهل الخير والصلاح ولكنه يسيء إلى من دونهم، وهذا خطأ. إنما الواجب أن يحسن إلى الجميع، والإحسان يتفاوت كل بقدره لا شك. الإحسان إلى الوالدين يختلف عن الإحسان إلى يعني من دونهم، لكنه مطالب أن يعاملهم معاملة مبنية على الإحسان. ولا شك أيها الإخوة أن الإحسان إلى الفاجر أو العاصي من الأمور المطلوبة في الشرع، والتي يترتب عليها عدة فوائد. فمن فوائد الإحسان إلى الفاجر أن فيه تأليفا للقلوب، وفيه كفا لشر الفاجر، ومعاملة المسلم مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. يعني ما الفائدة أنك تسيء إلى الفاجر لأنه فاجر؟ هذا من العبث. إنما الأصل أن تحسن إليه، إلا إذا كان الإحسان يضره وعدم الإحسان ينفعه، فهذا استثناء. أما الأصل والقاعدة العامة أن يعامل الناس معاملة الإحسان جميعا، لا فرق بين بر وفاجر. ثم قال المصنف رحمه الله في الباب الذي بعده: باب فضل من يعول يتيما. هذا الباب والأبواب التي ستأتي بعده عقدها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حق اليتيم من كفالة ورعاية، وبيان عظم هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن كفالة اليتيم من أعظم الحقوق المترتبة عليها الأجور الكثيرة في الدنيا والآخرة. وقول المصنف: باب فضل من يعول يتيما. يعول الإعالة بمعنى الرعاية، والرعاية قد تكون بالنفقة عليه أو بتربيته أو بجميع وجوه الإحسان، فكل ذلك من الإعالة. فضل من يعول يتيما. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه حتى يبلغ. اليتيم من فقد أباه حتى يبلغ. ولذلك بعد البلوغ لا يسمى الإنسان يتيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا حاضت، أي عند البلوغ. ولا شك أيها الإخوة رحمك الله أن الصغير إذا فقد أباه فقد شيئا عظيما، وفقد الأب أمر عظيم لا يعوضه شيء، خاصة إذا كان الابن صغير دون البلوغ. فالأب هو الحنان، وهو العطف، وهو الرحمة، وهو الشفقة على الأبناء. والابن في السابق كان إذا فقد أباه أصبح ضعيفا، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى اليتيم ضعيف، وقوله أحرج أي أعظم وأشدد في حق اليتيم وحق المرأة. ومن هنا جاءت الشريعة برعاية حقوق الضعفاء كالأيتام، وأولت الشريعة الاهتمام باليتيم عناية خاصة واهتماما كبيرا حتى يعوض هذا اليتيم ما فقده في صغره. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة، الساعي بمعنى الذهاب والرواح والمجيء، بمعنى التردد والنظر في حاجتهم وفي مطالبهم. الساعي على الأرملة، والأرملة قيل هي المرأة التي لا زوج لها، إما لكونها لم تتزوج أو لكونها مات عنها زوجها وفارقها بعد الزواج، فكلهم يسمون أرملة. وقيل الأرملة هي فقط من مات عنها زوجها. والمرأة الأرملة سميت بهذا الاسم الأرملة من الإرمال كما يقول أهل العلم، وهو الفقر وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجتها وتزداد حاجتها إذا كان عندها أيتام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وهذا فيه بيان فضل السعي على الأرملة والمسكين، حيث إنه في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى كأجر المجاهد في سبيل الله وكأجر الذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقول النبي كالمجاهد في سبيل الله، هذا فيه تنبيه إلى الإخلاص في الجهاد، وأن الجهاد الشرعي لا يسمى جهادا إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. وجه الشاهد من الحديث للترجمة، يعني المصنف بوب على اليتيم وذكر هذا الحديث الذي يتكلم عن الأرملة والمسكين، ما علاقة ذلك بالأيتام؟ علاقة ذلك أن الأرملة غالبا يكون عندها ماذا؟ أيتام، واليتيم غالبا يكون مسكين. فمن هذا الوجه يدخل اليتيم في هذا الحديث، لأن الأرملة إذا كان عندها أيتام فإنها تدخل في أحاديث فضائل رعاية اليتيم. وكذلك الذي يقوم على المسكين، هذا المسكين قد يكون يتيم وقد يكون ليس بيتيم، فإن كان يتيما فإنه كذلك يدخل في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. هذه الترجمة أخص من التي قبلها، التي قبلها باب فضل من يعول يتيما، الترجمة الأولى أعم، وهذه الترجمة فضل من يعول يتيما له هذه أخص، لأن اليتيم قد يكون لك وقد يكون لغيرك. وفي قول المصنف فضل من يعول يتيما، هذا الفضل لمن أعال يتيما يناله العبد في الدنيا والآخرة. وسيذكر المصنف رحمه الله بعض فضائل كفالة اليتيم في الدنيا وفي الآخرة. أورد المصنف حديث عائشة قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عائشة رضي الله عنها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف الذي حدث معها حيث جاءت امرأة ومع هذه المرأة ابنتان صغيرتان لها ابنتيها فسألتني أي طلبت المال أو طلبت الطعام. تقول عائشة فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. سبحان الله، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة، وهذا إن دل فإنما يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد زوجاته. تقول ومع ذلك أعطيت هذه المرأة هذه التمرة الوحيدة، وجاءت هذه المرأة وعندها تمرة واحدة وابنتان، قسمت وشطرت هذه التمرة فأعطت لكل بنت شطرا من هذه التمرة، ثم خرجت هذه المرأة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثته وأخبرته بهذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قوله من يلي أي يكون واليا ومسؤولا على البنات، إما بالنفقة أو بالرعاية أو بالتربية أو بالإحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات، ذكر البنات هنا لا مفهوم له، بمعنى أنه ليس خاصا بالبنت، حتى الولد يحتاج إلى رعاية وإلى اهتمام. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص ذكر البنات؟ لأنه في الغالب أن البنات أضعف من الذكور وأكثر حاجة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث. وقوله من يلي من هذه البنات شيئا، البنات هذا عام يشمل اليتيمة وغير اليتيمة، وهذا وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الباب. المصنف قال فضل من يعول يتيما له، وكلمة له تدل على ماذا؟ على الأيتام الذين تكفلت بهم من أقاربك، كأن يكون الذي يتكفل باليتيم أمهم أو عمهم أو خالهم أو جدتهم. وقوله من يلي من هذه البنات هذا يشمل اليتيم وغير اليتيم. فأحسن إليهن، وهذا هو الشرط في هذا الفضل، كن له سترا من النار، بمعنى حجابا واقيا من النار يوم القيامة. وهذا فيه بيان فضل تربية البنات والأولاد والأيتام إذا أحسن إليهن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما من أبويه. في بعض النسخ يتيما بين أبويه، وعلى هذا اللفظ يتيما بين أبويه الضمير يعود لمن يعول، والمعنى أن يأتي باليتيم، العائل يأتي باليتيم في بيته ويرعاه. وفي بعض النسخ فضل من يعول يتيما من أبويه، وهذا الضمير في هذه الحالة أبويه يعود إلى اليتيم. فهذه الإعالة قد تكون بأن تربي اليتيم مع أبنائك، وقد يكون هذا اليتيم على اللفظة الثانية فاقد لأحد أبويه أو فاقد لأبويه الاثنين، فكل ذلك يسمى يتيما. أورد المصنف رحمه الله حديث أم سعد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى أو التي يلي الإبهام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، هذا من الأحاديث المشتهرة والمعروفة في فضل كفالة اليتيم. وقوله أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين إشارة إلى قرب كافر اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى المقصود من قول النبي أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أي أن كافر اليتيم يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن كافر اليتيم يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أي أن كافر اليتيم يدخل الجنة، لكن لا يلزم من دخوله الجنة أن يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزلة خاصة لا يشاركه فيها أحد. قد يقترب بعض أهل الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون في منزلته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أناه. وهذا يدل على أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادلها منزلة أحد من الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، معنى هذا الحديث أن كافل اليتيم سيكون من أهل الجنة الذين قد يرون النبي وقد لا يرونه، لكنه سيكون في الجنة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على عظيم أجر كفالة اليتيم، حتى قال بعض العلماء: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ويكفل يتيما، لعظم أجر كفالة اليتيم. وكفالة اليتيم أيها الإخوة المراد بها أو المعنى الشرعي الحقيقي لها أن يربى هذا اليتيم كتربية الأبناء، ويهتم به سواء في النفقة أو جميع حاجاته أو تعليمه أو حتى تنشئته على الأخلاق والاستقامة، فكل ذلك من الكفالة. فالكفالة الحقيقية أن يكون اليتيم معك مثل أبنائك. طيب الآن الكفالة المالية التي توجد في الجمعيات، هل هذه تعتبر كفالة شرعية تنطبق عليها الأحاديث؟ الجواب نعم، هي من الكفالة الشرعية، لكن لا شك أن الكفالة على درجات ويتفاوت أجرها. فالكفالة بالمال لا يكون أجرها مثل الكفالة بالبدن، يعني أن تأخذ اليتيم وتتكفل بجميع شؤونه وتربيه كتربية أبنائك، هذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى من مجرد أن تنفق عليه. ولا شك أن الكفالة المالية أمرها يسير، ومن الخطأ أن نقول أن الكفالة المالية لا تدخل في الحديث. لماذا؟ خاصة في هذه الأيام، لأن الكفالة البدنية لا تتيسر لأي أحد، حتى لو كان الإنسان مستطيع ومقتدر ماليا أن يكفل يتيمين وثلاث في بيته، لكن بعض الإجراءات النظامية والقوانين قد تحول بينه وبينه هذه الكفالة. فلذلك من باب يعني توسيع فضل الله سبحانه وتعالى نقول أن الكفالة، كفالة الأيتام، قد تكون كفالة بالمال وقد تكون كفالة بالبدن. ولا شك أن الكفالة بالبدن هي الأعظم والأكثر أجر، لكن الكفالة بالمال لها نصيب من هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ثم أورد أثرا عن الحسن، قال: عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم، فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن. هذا الأثر عن ابن عمر يدل دلالة واضحة على عناية السلف والصحابة رضي الله عنهم بكفالة اليتيم أو برعاية اليتيم. يقول الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الدوام والاستمرار، وأن هذا اليتيم يحضر باستمرار عند ابن عمر. وفي يوم من الأيام دعا ابن عمر بطعام فسأل عن اليتيم فلم يجده، فكأنه تأخر، فتناول ابن عمر طعامه، وبعد أن فرغ ابن عمر من الطعام وإذا بهذا اليتيم يأتي عند ابن عمر، فلم يدعه ابن عمر، وإنما جاءه بسويق وعسل. والسويق هو نوع من الطعام يصنع في العادة من التمر والسمن، فقال: دونك هذا، أي خذ هذا وتناوله، فوالله ما غبنت. والغبن بمعنى الخسارة، بمعنى أن هذا الطعام ليس بأقل من الطعام الذي تناولناه من قبل. وقال الحسن: وابن عمر والله ما غبن، بمعنى أن ابن عمر لما أعطى هذا الطعام إلى هذا اليتيم أنه لم يغبن، بمعنى لم يخسر. لماذا؟ لأن أجره عند الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا الطعام. وجه الشاهد من هذا الأثر أن ابن عمر كان حريصا على حضور اليتيم عنده في الطعام. هذا الأثر إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لكن معناه ثابت وتؤيده الأدلة الشرعية. وهذه الصفة وهي الحرص على إحضار الأيتام والمساكين إلى الطعام صفة مشهورة ومعروفة خاصة عند العلماء السابقين، وكثير من القصص تذكر عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان حريصا على أن يتناول الفقراء والمساكين والعمال الطعام معه، لأن تناول الطعام مع الفقراء والمساكين فيه أولا أجرا لك، والأمر الثاني فيه تواضع وعدم تكبر. والإنسان أيها الإخوة لا شك أنه يتأثر بمن يخالط ومن يجلس، فمن جلس مع الأغنياء والوجهاء سيتأثر بهم، وقد يصل هذا التأثر إلى أن يتكبر ويتغير على الناس، ومن جلس مع الفقراء والمساكين سيتأثر بهم وسينظر إلى عظيم يعني نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، حتى لو كان هو محتاج، لكن هناك من هو أكثر حاجة منه. فالجلوس مع الفقراء ومع المساكين لا شك أنه من الأمور التي يعني تعود الإنسان على التواضع. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التالي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. أنا وكافر الاثنين في الجنة هكذا، وقال قال بمعنى فعل بإصبعيه السبابة والوسطى. والسبابة سميت بهذا الاسم وهو هذا الإصبع الذي يعني بعد الإبهام، سميت السبابة بهذا الاسم لأسباب كثيرة. قيل لأن عادة الناس يسبون ويشتمون بها، الإنسان إذا غضب وأراد أن يشتم أحد يشتمه مثلا ويقول هكذا، فسمي هذا الإصبع بالسبابة. وقيل سميت سبابة لأنه يسب بها الشيطان في التشهد، يسب بها الشيطان. وتسمى كذلك هذا الإصبع يسمى بالسباحة، السباحة لأنه يسبح بها الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك من الأسماء الواردة في اللغة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر الاثنين في الجنة هكذا، وأشار بإصبعي، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الإشارة لماذا؟ للإشارة وللتفهيم، تفهيم المعنى وتقريبه إلى الناس، أن منزلة كافر اليتيم قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا دخل الجنة لن يكون يعني من أهل الجنة الذين درجاتهم متدنية، بل سيكون من الدرجات العلى. وهذا فيه فائدة، وهي أنه يعني ينبغي للإنسان أن يستعمل وسائل التقريب التي تقرب الأفهام إلى الناس. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. وعبد الله المراد به هنا هو ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان ابن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. والخوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، الذي نحن نسميها السفرة أو المائدة. كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. هذا الأثر إسناده صحيح، وهو يشهد للقصة المتقدمة في مجملها أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكثر من الجلوس مع الفقراء والأيتام. وهذا الأثر رواه الإمام الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق برواية نافع عن ابن عمر، ولا شك أن أصح الرواية عن ابن عمر رواية نافع، أو رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا يدل يعني كثرة الرواية عن ابن عمر تدل على اشتهاره وكثرة يعني فعله وحرصه على أن يتناول معه الطعام أحد الأيتام أو الفقراء والمساكين. ثم قال المصنف رحمه الله، كم باقي الأذان؟ 10. قال رحمه الله: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لمزيد بيان لفضل كفالة الأيتام، وأن خير البيوت هي البيوت التي يربى فيها الأيتام، أو يحسن إليها، أو يحسن فيها إلى الأيتام. ولا شك أيها الإخوة أن الخيرية والبركة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن أسباب الحصول على هذه الخيرية والبركة والتوفيق. ومن أعظم أسباب الخير، أو من أعظم أسباب حصول الخير، كفالة اليتيم. فالبيت الذي يكون فيه يتيم لا شك أن ويحسن إليه، أن هذا الإحسان يكون باب خير على أهل البيت كلهم. وهذا فيه إشارة إلى أن كفالة اليتيم لها آثار طيبة في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة كما مر معنا أن كافل يتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وفي الدنيا أن من يكفل اليتيم أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في بيته ويبارك له في أبنائه ويبارك له في ماله. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال الشيخ الألباني، وفي إسناده يحيى بن أبي سليمان، وهذا الراوي يحيى قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وهذا فيه فائدة، وهي أن الإمام البخاري لم يشترط الصحة في كتابه الأدب المفرد، قد يروي الحديث وفي إسناده من هو مجروح عند الإمام البخاري، لكن يرويه لفائدة يعني يراها تناسب مقام الكتاب. ولا شك أن معنى هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد أن معناه صحيح، فخير البيوت هي البيوت التي يحسن فيها إلى الأيتام، وشر البيوت هي البيوت التي يساء فيها إلى الأيتام. وهذا يدل على أن الإساءة إلى اليتيم سبب لحصول الشر على كل من يسيء إلى اليتيم. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. هذه الزيادة ثابتة وصحيحة كما مر معنا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. وهذا فيه إشارة إلى أن الواجب على من كفل يتيما أن يعامله معاملة الأب لابنه، ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، قال رحمه الله: واصنع به، أي اليتيم، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. واصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وهذه قاعدة التعامل مع الأيتام، أن يعامل اليتيم معاملة الابن شدة ولينا. ثم أورد المصنف رحمه الله فقال عن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت له لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. هذا الأثر يرويه عبد الرحمن بن أبزة وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم عن داود، وداود هو نبي الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم، أي كن لليتيم في تأديبك له وتربيته وإصلاحه كالأب الرحيم. وكما مر معنا أن هذه قاعدة التعامل مع اليتيم، أنه يعامل معاملة الأبناء. ووصف الأب هنا بالرحيم لأنه قد يكون في الآباء من هو غليظ حتى مع أبنائه ويعاملهم معاملة لا رحمة فيها، وإن كان الغالب أن الآباء أكثر رحمة بالأبناء، ولكن قد يوجد لسبب أو لآخر من الآباء ما يعني تضعف عنده هذه الرحمة فيقسو ويكثر شدة على الأبناء. وقوله كن لليتيم كالأب الرحيم، هذا هو موضع الشاهد للترجمة، وكأن الإمام البخاري رحمه الله أخذ هذه الترجمة من هذا الأثر في قول داود كن لليتيم كالأب الرحيم. ثم قال واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. المراد بالزرع هنا هي الأعمال الصالحة التي يؤديها المسلم في الحياة الدنيا، فإن هذه الأعمال بمثابة الزرع الذي يجنى ثمره يوم القيامة، فإن عمل خيرا حصد خيرا، وإن عمل غير ذلك نال غير ذلك. وهذا فيه تنبيه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحسن في دنياه وأن يحسن في زرعه حتى يحصد الخير والإحسان يوم القيامة. وتشبيه العمل الصالح بالزرع فيه فائدة، وهي أن هذا العمل يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى صبر، فكما أن الزرع يحتاج إلى بذل وإلى صبر وإلى متابعة وإلى استمرار وتعاهد، كذلك العمل الصالح هو بحاجة إلى أن يتعاهد الإنسان عمله ويستمر عليه وأن يصبر وهو يعمل هذه الأعمال الصالحة، لأن حصاد هذه الأعمال سيكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال في هذا الأثر واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى. طيب نكمل إن شاء الله بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.